بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما معنى قوله سبحانه وتعالى آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين؟ نعم هات مأخذين ما آتاهم ربهم أي من الثواب يوم القيامة من النعيم. طلال من الأوامر والنواهي في الدنيا أخذوا ذلك امتثلوا والصحيح. نعم يعني الأول مأخذين ما آتاهم ربهم من النعيم المقيم. ويشهد لذلك عبد الرحمن نعم سياق الكلام في قوله إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أي فكان هذا الجزاء في الجنة بسبب إحسانهم. والإحسان ينقسم إلى قسمين، إحسان مع الله وإحسان مع الخلق. الأول تعريفه أحسد ما في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الثاني أبا عندك أبو ما أدري من يافر أبو ما في بذل الندى كف الأذى وطلاقة الوجه، هذا الإحسان. ثم قال الله عز وجل أيضا من أوصاف هؤلاء إنهم أو كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ما معنى هذه الآية فارس؟ لا ينام قول من هذا صواب منير؟ قول مجاهد. أين هذا القول؟ في كتاب التفسير من صحيح البخاري. وبالأسحار هم يستغفرون. عبد الرحمن الليل آخر الليل وبالأسحار هم يستغفرون، يستغفرون يطلبون المغفرة. وما مناسبة ذلك مع أنهم قد قاموا الليل يطلبون الاستغفار؟ عبد الغفور العبد مهما قدم فلن يستطيع أن يجزي ربه، ومهما قام من عبادة فلا شك أن عنده شيء من التقصير. قالوا في أموالهم حق للسائل والمحروم. ها جمعوا بين العبادة البدنية والمالية. طيب ما معنى هذا وفي أموالهم حق للسائل والمحروم يا مختار؟ في أموالهم حق للسائل والمحروم، السائل الذي يسأل والمحروم الذي إيش؟ لا يسأل. يسألون الناس إلحافا. أحسنت. ولا ذا خاص في المال عندك يا حاتم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، الخاص في المال وإن كان الآية في سياق المال لكن الخاص في المال حتى لو ماذا يشمل المال والعلم كما ذكر السعدي رحمه الله يروا أن لهم حق. فما أعطوا من نعم الله أعطوا أنفق أنفق عليه. وصلنا إلى هنا. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك قالوا في الأرض آيات للموقنين. وفي الأرض آيات للموقنين، الأرض آيات أي من الجبال والأنهار والأشجار والبحار، كل هذا دلالة على قدرة الله. وسأقرأ إن شاء الله من كلام ابن القيم. ومعنى للموقنين أي للعالمين يقينا بلا شك. آيات للموقنين، كم من آيات يا أخوة؟ نفي ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لقوم يسمعون، قوم يذكرون. فهل من متذكر ومن متفكر ومن سامع ومن موقن ينظر في هذه الآيات ليدل على كمال قدرته، وكذلك يدل على وحدانيته سبحانه وتعالى. وفي الأرض آيات الموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم ذكر الإنسان بنعمة يحملها معه، لا يحتاج أن ينظر يمنة ولا يسرة، ينظر النعمة التي هو فيها. وفي أنفسكم أي من هذا الخلق والتركيب، وسأقرأ إن شاء الله قراءة من كلام القيم حول هذا، ترى عجبا. وفي أنفسكم أي من الآيات من الخلق والتركيب والأسماء والأبصار وغير ذلك، أفلا تبصرون؟ يعني أفلا تبصرون أي أفلا تستدلون به على قدرة الله وعلى علمه وحكمته. وفي قول يقوى في الآية التي مرت آنفا، إن المتقين في جنات وعيون، هذه عند الأصوليين تسمى بدلالة الإيماء والتنبيه، عند الأصوليين تسمى بدلالة الإيماء والتنبيه، أي على أن سبب نيل هذه الجنات والعيون هي تقوى الله، دلالة الإيماء والتنبيه، تنبه على شيء، أن ما حصل له من النعيم كان سبب ذلك التقوى. والسبب الشرعي هو العلة الشرعية على الأصح، كقوله تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، أعدت للمتقين. وكم من الآيات. طيب نقرأ من كلام ابن القيم رحمه الله في بدائع التفسير حول هذه الآيات، ليزداد العبد يقينا وإيمانا وتفكرا وإجلالا وتعظيما لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله، كلام طويل كما سنقرأ، نقرأ من قوله وفي أنفسكم، والذي ذكر في آيات الأرض عجائب. قال وفي أنفسكم أم أفلا تبصرون. قال لما كان أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه، دعاه خالقه وبارئه ومصوره وفاطره من قطرة ماء إلى التبصر، من قطرة ماء إلى التبصر والتفكر في نفسه. فإذا تفكر الإنسان في نفسه استنارت له آيات الربوبية، وسطعت له أنوار اليقين، واضمحلت عنه غمرات الشك والريب، وانقشعت عنه ظلمات الجهل. فإنه إذا نظر في نفسه وجد آثار التدبير فيه قائمات، وأدلة التوحيد على ربه ناطقات شاهدة لمدبره، دالة عليه، مرشدة إليه، إذ يجده مكونا من قطرة ماء، لحوما منضدة، وعظاما مركبة، وأوصالا متعددة، مأسورة مشددة بحبال العروق والأعصاب، قد قمطت وشددت وجمعت بجلد متين. تظن أن الجلد هذا سهل؟ سبحان الله ما أقواه. مشتمل على 360 مفصلا، ما بين كبير وصغير، وثخين ودقيق، ومستطيل ومستدير، ومستقيم ومنحن. وشدت هذه الأوصال 360 عرقا للاتصال والانفصال والقبض والبسط والمد والضم والصنائع والكتابة، وجعل فيها 9 أبواب، أي بجسم الإنسان، خشب ولا من حديد؟ قال وجعل فيه 9 أبواب، فبابان للسمع الأذن، وبابان للبصر، وبابان للشم، وباب للكلام والطعام والشراب والتنفس، وبابان لخروج الفضلات التي يؤذيه احتباسها. وجعل داخل بابي السمع مرا قاتلا، أي السمع مر الذي في وسط الأذن مر. قال وجعل داخل بابي السمع مرا قاتلا لئلا تلج فيه دابة تخلص إلى الدماغ فتؤذيه. سبحان الله، أي حشرة تدخل إلى الأذن مباشرة تموت من شدة ما فيه. قال وجعل داخل بابي البصر مالحا لئلا تذيب الحرارة الدائمة ما هناك من الشحم. وجعل داخل باب الطعام والشراب حلوا باللسان، حال اللسان، ليسيغ به ما يأكله ويشربه فلا يتنغص به لو كان مرا أو مالحا. وجعل له مصباحين من نور كالسراج المضيء العينين، مركبين في أعلى مكانه منه، في أعلى مكان منه، وفي أشرف عظم من أعضائه الوجه طليعة له كالحراسة من فوق. جعل الله العين، ما جعل الله العين في قدمك أو في بطنك، فوق. قال وركب هذا النور في جزء صغير جدا يبصر به السماء والأرض وما بينهما، العدسة الصغيرة البياض، ما يرى الإنسان في العين البياض، في المكان الأسود وليس به كامل، العدسة الذي في وسط العين. قال وينظر إلى سعة السماء بهذا الشيء اليسير، سبحان الله. قال وغشاه بسبع طبقات في العين وثلاث رطوبات بعضها فوق بعض، حماية له وصيانة وحراسة. وجعل على محله غلقا بمصراعين أعلى وأسفل، يعني الإنسان حين يفتح الحاجب، سبحان الله، شيء عجائب في العين. انظر لو أن رجلا رماك بعود صغير فقط إلى عينه تغلق العين مباشرة، الجفن، الجفن يغلق مباشرة تلقائيا، يعني سبحان الله تقول كما الساعة السيارة دائما يغلق وينفتح، ليش؟ يصفي، يصفي العين من أجل الإنسان ينظر في أجمل صورة. وسبحان الله، ما أدري سيذكر هذا، ذكر في كتاب آخر، وهي العين هذه أضعف الجوارح في جسم الإنسان، أضعفها، ومع هذا الإنسان لا يشعر البرد فيها ولا الحر، في شدة الحر. هل تقول اليوم حر شديد أشعر في وسط عيني؟ لا. وكذلك البرد أبدا ما تشعر في وسط، ما هي أضعف الجوارح. قالوا ركب في ذيل المصراعين أهدابا، شعر، أهدابا من الشعر وقاية للعين وزينة وجمالا. كيف زينك لو كان الإنسان بدون شعر في العين؟ ولا كذلك في الحاجب ولا في الشارب ولا لحيط، قل بطيخة، سبحان الله. قال يحجباني، قال وزينة وجمالا. وجعل فوق ذلك كله حاجبين من الشعر يحجبان العين من العرق النازل كأنها ساقية. جعل الله هذا الشعر الحاجب هنا وهنا، من أجل إذا تصبب العرق ما ينزل إلى وسط العين، يمر يمنة ويمر يسرة. قال ويتلقيان عنها ما ينصب من هناك. وجعل سبحانه لكل طبقة من طبقات العين شغلا مخصوصا، ولكل واحد من الرطوبات مقدارا مخصوصا، لو زاد على ذلك أو نقص منه لاختلت المنافع والمصالح المطلوبة، لاختلت المنافع والمصالح المطلوبة. وجعل هذا النور الباصر في قدر عدسة، ثم أظهر في تلك العدسة صورة السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والعالم العلوي والسفلي، مع اتساع أطرافه وتباعد أقطاره. واقتضت حكمته سبحانه أن جعل فيها بياضا وسوادا، وجعل القوة الباصرة في السواد، وجعل البياض مستقرا لها ومسكنا وزينا، وزين كل منهما بالآخر، وجعل الحدقة مصونة بالأجفان، والحواجب كما تقدم، والحواجب بالأهداب، وجعلها سوداء، إذ لو كانت بيضاء لتفرق النور الباصر، بفائدة عظيمة. يعني جعل الله عز وجل هذا شعر العين الجفن الآن أسود ما يصيبه البياض أبدا، وإن تعمر الإنسان أكثر حتى من 200 سنة ما يصيبه البياض أبدا، لأنه لو كان أبيض لتوزع عليه النظر يمنة ويسرى لما اتحد أبدا، فجعله سبحانه حكمة عظيمة أسود لا يصيبه البياض إطلاقا. انظر ماذا يقول: إذ لو كانت بيضاء، الشعر الذي على الأهداب، الأهداب الذي على الجفن، إذ لو كانت بيضاء لتفرق النور الباصر فضعف الإدراك، فإن السواد يجمع البصر ويمنع من تفرق النور الباصر. ألا ترى بعض حين إدارة تنظر تفعل هكذا، يعني تضلل على عينك من أجل السواد تستطيع أن تنظر. قال: وخلق سبحانه لتحريك الحدقة وتقليب 24 عضلة تحريكها من الداخل. صحيح، وحتى الصغير كلما يعني في بداية صغاره ما ينظر تماما، كلما كبر يستطيع ينظر. قال: وخلق سبحانه لتحريك الحدقة وتقليبا 24 عضلة داخل تنظر يمنى، تقلب العين هنا وهنا في أسرع وقت، لو نقصت عضلة واحدة لاختل أمر العين. قل ابن القيم سبحان الله يأتي بهذا شيء عجائب، لا إله إلا الله. ولما كانت العين كالمرآة، المراية هذه يسمينها، التي إنما تنطبع فيها الصور إذ كانت في غاية الصقالة والصفاء، جعل سبحانه هذه الأجفان على العين متحركة جدا بالطبع إلى الانطباق من غير تكلف، باشر العين تغلق دون تكلف، لتبقى هذه المرآة نقية صافية من جميع الكدورات، الكدورات أي تكون العين صافية. لو كان شعر في عينك ما استطعت تنظر باشر، لا تستطيع أن تزن أبدا ذلك. فجعل الله هذه الأجفان تنطفق، يعني تنفتح وتنغلق تلقائيا دون تكلف فيه، سبحان الله. ولهذا لما لم يخلق لعين الذبابة أجفانا فإنها لا تزال تراها تنظف عينها بيدها من آثار الغبار والكدورات. صحيح، الذباب ترى بعض الأحيان يصفي بيده، لا إله إلا الله. وذكر حكما في قوله: وفي الأرض آيات للموقنين. قال: فآيات الأرض أنواع كثيرة، خلقها وحدوثها بعد عدمها، وشواهد الحدوث والأقطار والافتقار إلى الصانع عليها لا تجحد فإنها شواهد قائمة بها. ومنها بروز هذا الجانب فيها عن الماء مع كون مقتضى الطبيعة أن يكون مغمورا به. يقول: ترى بعض الأماكن ليس فيها ماء، مع أن ربما تقول هذا كان الأولى أن يكون فيه، فسبحان لماذا جعل هذا فيه ماء وهذا بدون ماء؟ قالوا: منها سعتها وكبر خلقها، ومنها تصطيحها كما قال تعالى: وإلى الأرض كيف سطحت. ولا ينافي ذلك كونها كروية، فالأرض كروية هي مسطحة، لا ينافي ذلك. أما قول من قال أنها تمشي، مفروض أنها تدخل كل يوم، نحن بالسعودية ويوم به هي بلاد نتنقل إذا كانت الأرض تمشي. قال: فهي كرة في الحقيقة لها سطح يستقر عليه حيوان، ومنها جعلها فراشا لتكون مقر الحيوان ومسكنه ومساكنه، وجعلها قرارا، وجعلها مهادا، وجعلها ذلولا توطأ بالأقدام وتضرب بالمعاول والفؤوس، وتحمل على ظهرها الأبنية الثقال، جعلها مذللة. لو كانت الأرض ما هي مذللة لربما استطاع الإنسان يبني، تمر بالإنسان. قال: الثقال فهي ذلول مسخرة لما يريد العبد منها، وجعلها بساطا، وجعلها كفاة للأحياء تضمهم على ظهرها، وللأموات تضمهم في بطنها، وطحاها فمدها، وبسطها ووسعها ودحاها، فهيأها لما يراد منها بأن أخرج منها ماءها ومرعاها، وشق فيها الأنهار، وجعل فيها السبل والفجاج، ونبه بجعلها مهادا وفراشا على حكمته في جعلها ساكن. وذلك آية أخرى: إذ لا دعامة تحتها تمسكها ولا علاقة فوقها، أي تمسك الأرض ولا في شيء دعمها تحت، يقول، ولكنها لما كانت على وجه الماء كانت تكفأ فيها، تكفأ السفينة، فاقتضت العناية الأزلية والحكمة الإلهية أن وضع عليها رواسي يثبتها بها الجبال لئلا تميد، وليستقر عليها الأنام وجعلها ذلولا على الحكمة في أن لم تكن في غاية الصلابة والشدة كالحديث. لما استطاع الإنسان يحرث ولما استطاع أن يبني منها إذا كانت صلبة، فيمتنع حفرها وشقها والبناء فيها والغرس والزرع والنوم عليها والمشي فيها. ونبه بكم أقيام؟ أربعة أوجه أو ثلاثة أوجه في ذلك. ترى سبحان الله كيف ذكر من أشياء يزداد العبد إيمانا لله سبحانه وتعالى. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى.